الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. في يوم 22 من شهر حزيران يونيو ذكرى نشوب الحرب الوطنية العظمى، ينحني الشعب الروسي إجلالا وتكبيرا أمام أبطاله ممن استشهد في أرض المعركة أو في الأسر ومعسكرات التعذيب أو مات من الجوع والمرض جراء هذه الحرب الفظيعة. لقد وقعت شعوب الاتحاد السوفيتي ودول أخرى فريسة للأيديولوجية النازية المعادية للبشرية، ثم أصبحت روسيا ضحية عدوان أكبر وأقوى آلة عسكرية عدوانية منظمة في ذلك الوقت. وكان للعدد المرعب من ضحايا الاتحاد السوفيتي دور حاسم في النصر فيما بعد على ألمانيا الهتلرية، وتمكن السوفييت بمساعدة الحلفاء من تحرير أوروبا من طاعون الفاشية. في كل عام كنا نتحدث في هذه الأيام بشكل مفصل عن كيفية قيام الرايخ الثالث بالهجوم واحتلال الأراضي السوفيتية وقيامه بقتل وحرق الملايين من سكان البلاد، لكن اليوم نود الحديث في هذه الذكرى الفظيعة عن أولئك الذين يعملون حاليا على تشويه التاريخ وإعادة كتابته من جديد، طبعا فيما يتعلق بهذا الحدث التاريخي المروع. فمع تزايد سنوات الذكرى يرتفع بالتزامن مع ذلك عدد الراغبين في محو هذه الذكرى التي لا تبدو مقدسة بالنسبة لهم، وتبث سموم عدم الثقة في الطريق الذي سلكه المحاربين القدامى السوفييت. نسمع اليوم أصواتا من خارج روسيا ومن داخلها تتحدث متهمة روسيا بعسكرة الوعي المجتمعي، وأن العرض العسكري السنوي والفوج الخالد ظاهرتان تزرعان المزاج العسكري على مستوى الدولة الروسية، وأن موسكو بذلك ترفض الإنسانية وقيم العالم المتحضر في الوقت الذي نسيت فيه أوروبا هفوات الماضي وتصالحت مع ماضيها لتبني علاقات تصبو إلى المستقبل، بسماحة طبعا كل ذلك بين قوسين. يسعى البعض إلى الحط من قدر دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ويصورونه معتديا يكاد يشبه ذنبه في الحرب إثم ألمانيا الفاشية، ويبالغون في أطروحاتهم حول المسؤولية المتساوية، واضعين بسخرية الجيش الأحمر الذي حرر أوروبا من نير الفاشية جنبا إلى جنب مع المحتل النازي وسائر المتعاونين معه ممن تسببوا في سقوط عشرات الملايين من الضحايا وفي الكثير من الجرائم. اليوم أصبحنا نرى النصب والتماثيل التذكارية التي تقام لمن عاون الفاشيين في الوقت الذي تتعرض فيه تماثيل ورفات المحاربين والأبطال السوفييت الذين حرروا الأراضي من الفاشية إلى الإهانة والتدمير في عدد من البلدان. أود أن أؤكد هنا أن محاكمات نورنبرغ التي تعد أحكامها جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي قد حددت بكل دقة من كان في صفوف الخير ومن تورط مع قوى الشر، وكان في صدارة المجموعة الأولى ألا وهي الاتحاد السوفيتي بما قدمه من عشرات الملايين من أبنائه وبناته قرابين على مذبح النصر إلى جانب دول التحالف ضد هتلر، وفي المجموعة الثانية كان نظام الرايخ الثالث ودول المحور وكل من تعاون معها بمن في ذلك المتعاونين على الأراضي التي احتلوها. وعلى الرغم من ذلك لا زال كثيرون في نظام التعليم الغربي يدسون روايات كاذبة ونظريات تاريخية، من بينها روايات ونظريات تبخس حقوق المحاربين القدامى السوفييت، بينما يقنعون الأجيال الشابة بأن من صنع النصر على الفاشية وحرر أوروبا لم يكن الجيش السوفيتي وإنما كان الغرب، بما في ذلك من خلال إنزال نورماندي عام 1944 قبل عام واحد من هزيمة الفاشية. بطبيعة الحال موسكو تقدر إسهام جميع الحلفاء في النصر المشترك على هذه الآلة الشيطانية التي تسمى النازية، وتعتبر محاولات دب الفرقة بينها وبين الآخرين أمرا مخزيا، وما حاول هؤلاء تزييف حقائق التاريخ لن يتمكنوا من إطفاء شعلة الحقيقة، وهي أن شعوب الاتحاد السوفيتي هي من كسرت ظهر الرايخ الثالث وتلك حقيقة مؤكدة. بالطبع يحاولون في أوروبا التخلص من الأحرف التاريخية الحادة واستبدال التكريم العسكري بفعاليات متصالحة بين قوسين محايدة، لا غبار على ذلك، لكن علينا أن نتعلم من دروس الماضي. إن التعدي على دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية لم يحدث حتى في أوج الحرب الباردة، حينما كانت أجواء الحرب تحفز على أفكار من هذا النوع. وقتها لم يجرؤ أحد على التقليل من الدور الرئيسي للاتحاد السوفيتي في النصر، ولا في الدور الذي لعبته بلادنا في فترة ما بعد الحرب، وهو الدور الذي اعترف به حلفاؤنا في الغرب آنذاك بلا نقاش. وكان هم بالمناسبة أصحاب مبادرة تقسيم أوروبا إلى مناطق توزيع المسؤولية عام 1944، حينما وضع رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل هذه القضية أمام زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين أثناء المحادثات السوفيتية البريطانية. اليوم يسعى الغربيون إلى تزييف التاريخ وزرع الشك في وعي الجماهير بشأن عدالة النظام العالمي الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة كنتيجة للحرب العالمية الثانية، وتبني سياسة تقويض المعايير والقوانين الدولية القائمة وتبديلها بنظام مبني على قواعد تفرضها القوة للحق، لنعود جميعا إلى شريعة الغاب. مصادر مطلعة أشارت في مجال طبعا صناعة السلاح إلى أن معرض منتدى أرميا 2019 الذي سيعقد قريبا في روسيا سوف يشهد عرض أحدث الدبابات والآليات المدرعة والروبوتات العسكرية الروسية. ومن المفترض أن تعرض شركة أورال فاغون زافود الروسية نحو 20 نموذجا من منتجاتها العسكرية في المعرض، منها دبابة أرماتا التي تعتبر من أحدث الدبابات وأكثرها تطورا في العالم، ودبابة T-90MS المعدلة، ونماذج معدلة من دبابات T-72 الشهيرة، بالإضافة إلى عربات نقل الجنود BMB-T-72. الجدير بذكر أن T-90MS هي نسخة مخصصة للتصدير إلى خارج روسيا من دبابة T-90 الروسية الحديثة، وأنها مزودة بأجهزة الحماية النشطة من الصواريخ المضادة للدبابات ومحرك قوي يضمن مواصفات ممتازة للسرعة والقدرة على المناورة وأجهزة الكمبيوتر التي تراقب عمل المحرك وأجهزة نقل الحركة. كما سيكون بإمكان زوار المعرض الاطلاع على أحدث نسخة من الروبوت القتالي الروسي أوران 9 الذي طور كآلية مصفحة ومجنزرة قادرة على القيام بمختلف المهام القتالية والاستطلاعية حتى في أصعب الظروف. هذا الروبوت زود بأجهزة للتحكم عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي أو غرفة تحكم ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التصوير البصرية والليزرية والحرارية. وهناك أيضا أنظمة مختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع والطائرات، ورشاش كلاشينكوف المضاد للأفراد، ومدفع أوتوماتيكي رشاش من عيار 30 ملمترا. من المفترض أن يعرض منتدى أرميا 2019 أيضا منظومة سسنا الصاروخية الموجهة المحمولة على عربة مجنزرة، والتي يمكن لصواريخها التعامل مع مختلف الأهداف المتحركة والثابتة، بما فيها الأهداف الجوية كالطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات وحتى الصواريخ المجنحة، بالإضافة إلى مرابط ومواقع العدو المحصنة على الأرض. ومن المعروضات المميزة أيضا سيكون هناك روبوت بلادين الذي بني على منصة عربة المشاة القتالية BMB-3 وزود بمدفع من عيار 30 ملمترا ورشاش أوتوماتيكي من عيار 7.62 ملمترا ومنظومة كارنيت المضادة للدروع والدبابات. كما سيكشف المعرض على المدرعة BT-3F البرمائية المزودة ببرج قتالي متحكم فيه عن بعد، وهذا البرج مزود بنظام جيروسكوبي خاص بموازنة جهاز التسديد والأسلحة، ما يسمح بإطلاق النيران وتدمير الأهداف أثناء التحرك على الأرض وفي الماء على حد سواء. وعلاوة على ذلك تم تزويد البرج القتالي للعربة المدرعة برشاش كورد من عيار 12.7 ملمتر ومقياس المسافة الليزري وجهاز التسديد الليلي وعداد الطلقات. يذكر أن مدرعة BTA-3F نصبت على منصة عربة BMB-3 وتستخدم لنقل مشاة البحرية وأفراد قوات خفر الشاطئ وغيرها من القوات، وكذلك لدعم قوات الإنزال نارياً. وتتسع المدرعة ل17 فرداً بمن فيهم أفراد الطاقم، ولديهم جميعاً مقاعد قابلة للطي تخفف الصدمة عند انفجار لغم أو عبوة ناسفة تحت العربة. وأشار مدير شركة روستيخ لشؤون الأسلحة الكلاسيكية والذخائر والكيمياء سيرجي أبراموف إلى أن مدرعة BT-3F تتميز بالفاعلية العالية والمتانة وسهولة الصيانة والمواصفات القتالية الممتازة. البنتاغون الأمريكي يحاول تغطية الثغرات التي تعانيها وسائط الدفاع الصاروخي الجوي الأمريكية، حيث قررت الشركة المصنعة لصواريخ كروز وأنظمة الدفاع الجوي ريثيون كومباني والمجموعة الصناعية العسكرية يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن دمج أصولهما في مؤسسة واحدة وتدعى ريثيون تكنولوجي كوربوريشن، وهذا الدمج يهدف إلى تطوير أسلحة فرط صوتية وأنظمة دفاع جوي جديدة في الولايات المتحدة. ليس سراً أن الولايات المتحدة كانت على الدوام واثقة من التفوق التام لمقاتلاتها في المجال الجوي للخصوم المحتملين، لذلك لم يتم إيلاء الاهتمام اللازم لوسائط الدفاع الجوي هناك. وهكذا ففي ترسانة البنتاغون صواريخ محمولة مضادة للطائرات لمواجهة الأهداف المنخفضة، وهناك أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى مثل ثاد وباتريوت باك 2/3 التي تنتجها شركة ريثيون، لكن لا توجد أي مجمعات لاعتراض الأهداف الجوية على المدى المتوسط. منظومة باتريوت تثير كثيرا من الأسئلة، فمن خلال وجودها وتواجدها في المملكة السعودية واستخدامها في اعتراض الصواريخ البالستية اليمنية من طراز كود، تبين أنه حتى لو اعتمدنا الإحصائيات الرسمية المعلنة من القوات السعودية، فإن سكود تمكنت اعتراض 12 صاروخاً فقط من حوالي 20 أطلقها الحوثيون على الرياض وضواحيها على مدار العامين الأخيرين. وتبلغ تكلفة كل صاروخ سكود 3 ملايين دولار على الأقل، وهذا وذاك يدفع دول الخليج بشكل متزايد إلى البحث عن بديل لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وليس أفضل من S-400 لذلك. وقد عبرت المملكة السعودية وقطر مراراً عن عزمهما بدء مفاوضات مع روسيا لشراء هذه المنظومة، ولكنهما كانتا تجابهان بتحذير شديد من واشنطن كل مرة. ومع ذلك فمن الواضح أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية مثل صواريخ كينجال وتعني الخنجر الجديدة الفرط صوتية ستخترق في نهاية المطاف سوق الأسلحة في الشرق الأوسط، خاصة إذا لم يكن لدى الأمريكيين ما يقدمونه كبديل. ومنه ربما يكون الهدف الرئيسي من دمج ريثيون وشركة يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن هو خلق نظائر فعالة لS-400 وللخنجر الروسي. الغرب يعاني أيضا من الفجوة بينه وبين موسكو في صناعة الطائرات الحربية، وها هي الهند تعرب عن خيبة أملها بطائرة رافال الفرنسية، والتساؤل عما تخفيه الصفقة البائضة الثمن التي تم إبرامها مؤخرا من فساد محتمل. ربما تكون الهند في تموز يوليو المقبل على موعد مع أزمة حقيقية تنخر أروقة المؤسسة العسكرية في هذا البلد، ويمكن أن تحرض على ذلك مناورات جارودا السادسة الجوية التي ستشارك فيها طائرات من الهند وفرنسا. سيكون محور التدريبات نزال جوي بين الطائرات الروسية من طراز سو 30 MKIA والمقاتلات الفرنسية من طراز رافال التي شرتها وزارة الدفاع في الهند من فرنسا في ظروف مريبة. بالفعل سبق وأن خرجت المقاتلات الروسية المصممة خصيصا للهند من مناورات جارودا منتصرة على طائرات رافال، وهي خلافا للأخيرة أكدت ميزاتها العملية في ظروف القتال في سوريا، حيث هناك تستخدم الطائرات من طراز سو 30 SM. وقد أثبتت هذه المقاتلات التي يقودها الطيارون الهنود تفوقها الساحق في مختلف المعارك التدريبية على طائرات F-15 و16 و18 الأمريكية، وكذلك المقاتلة الأوروبية تايفون. وليس من قبيل الصدفة أن هذه المقاتلة الروسية اكتسبت شعبية كبيرة في السوق الدولية، والآن يتم إنتاجها بكميات كبيرة. فقد تم إنتاج حوالي 700 طائرة من مختلف الفئات، وهي تحمي بالإضافة إلى السماء روسيا أجواء الهند وفيتنام والجزائر وأنغولا وفنزويلا وإندونيسيا وكازاخستان والصين وماليزيا وأوغندا. وبسبب إنتاجها على نطاق واسع تم تخفيض تكلفة المقاتلة الواحدة إلى 50 مليون دولار. أما رافال فبالنظر إلى تصنيفها المنخفض في السوق العالمية اكتفت مصر بشراء 25 طائرة منها وحجزت 24 أخرى. وفي الهند تصر أحزاب المعارضة على التحقيق في الصفقة على خلفية شكوك بالفساد. سعر المقاتلة الروسية أقل مرتين تقريبا من سعر رافال الذي يبلغ حوالي 90 مليون دولار. زد على ذلك فالهند دفعت ثمن 36 طائرة فرنسية بمقدار 7.6 مليار يورو، وهذا يعني أن كلفة الطائرة الواحدة بلغت 210 ملايين يورو. في شهر أيلول سبتمبر المقبل ستبدأ رافال بالوصول إلى الهند، وقد تم تخصيص سربين واحدة مركز في شمال البلاد لمواجهة السلاح الجوي الباكستاني والثاني في الشمال الشرقي للحماية من الخطر الصيني، ولكن من المستبعد أن تكون هذه الحماية فعالة حيث تستخدم الصين طائرات سو-35 الروسية ومقاتلات من جيل الخامس تصنعها بنفسها. الهيئة التشريعية العليا في روسيا الاتحادية تصادق على تعليق المشاركة في معاهدة الصواريخ في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لضم دول وأسلحة أخرى إلى هذه المعاهدة الجديدة. ففي 18 من الشهر الجاري وافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون مقدم من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ التدابير المناسبة حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وتزامن ذلك مع تقارير عن تغييرات محتملة للكوادر في مجلس الأمن القومي الأمريكي. فخبير الأسلحة تيم موريسون سوف يحل محل مدير شؤون روسيا فيونا هيل، وهذا يدل على رغبة واشنطن في استبدال معاهدة متعددة الأطراف بالمعاهدة الثنائية التي يجري تعليق العمل بها. في واشنطن يريدون ضم الصين التي تتجاوز ترسانتها الصاروخية وفقا لحسابات المسؤولين الأمريكيين جميع المعايير المعقولة من وجهة النظر الأمنية. هناك أزمة في مجال مراقبة الولايات المتحدة وروسيا للتسلح، والحالة تحتاج إلى دراسة عاجلة. ويبدو من الواضح أن رئيس ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يغطي مجموعة واسعة من الأسلحة وعددا أكبر من البلدان. وبحسب تقييم المراكز العسكرية الأمريكية، فإن موريسون يتمتع بسمعة طيبة بين المحافظين، لذا فإن أي اتفاق بشأن الحد من التسلح يوافق عليه ويدعمه ترامب سيكون من الأسهل الحصول على تصديق الكونغرس عليه من اتفاق يسانده مؤيدو الحد من الأسلحة التقليدية فقط. على كل حال، يشير الخبراء العسكريون إلى أن هجمات إلكترونية أمريكية قطعت الكهرباء في 3 دول لاتينية معا كتدريبا على ضرب أنظمة الطاقة في روسيا. الاستخبارات الروسية أكدت بشكل غير مباشر ما سربته بعض المصادر الأمريكية عن CIA قامت بتنشيط الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة إدارة البنية التحتية في روسيا. تزامن ذلك مع انقطاع غير مفهوم للكهرباء في 3 دول في وقت واحد، هي الأرجنتين وباراغواي والأوروغواي. هنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أنه عندما يجري الحديث عن المسائل العسكرية فإنه لا مكان هنا للمصادفة، وأي أحداث تحصل هي نتيجة لإجراءات محددة. كل ذلك هجوم قراصنة على نظام الطاقة الأرجنتيني، وعلى الأرجح تدرب الأمريكيون على زعزعة استقرار الوضع في المنطقة. لم يستبعد الخبراء أن يقوم القراصنة العسكريون الأمريكيون مستقبلاً بمهاجمة شبكة الكهرباء الروسية، لكن في حال تعرض الأخيرة لذلك فإن موسكو على استعداد لشن هجمات سبرانية كرد بالمثل. التعطيل المتزامن لمحطات الطاقة في روسيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة تقنية، وإذا استهدفت الهجمات المنشآت النووية فسيكون ذلك تهديداً مباشراً لأمن البلاد مع عواقب أكثر خطورة، وبالتالي فرد روسيا سيكون أقصى ما يمكن. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.